إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإننا تحدثنا عن البدع ولا بد لنا أن نكمل الموضوع ببيان شيء مهم جدا يتعلق بهذا الموضوع وهو أسباب البدع، وهذا من باب كما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. البدع أيها الإخوة لم تظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا عمر، لكنها ظهرت في نهاية عهد عثمان. ثم جاءت أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة الخوارج، وقد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بسيف الخوارج. ثم ظهر الرافضة أو الشيعة، ثم القدرية، ثم المرجية، ثم الجهمية معطلة الصفات. وهكذا كلما كانت البدعة أغلظ وأكبر وأوضح كلما تأخرت الشر، كلما كبر كلما تأخر. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن العاصي يعلم أنه عاص لله ويؤمل التوبة، لكن المبتدع يرى نفسه أنه يتقرب إلى الله. فمن أي شيء يتوب؟ يتوب من التقرب إلى الله، هو يرى نفسه يتقرب إلى الله، وكلما زاد كلما اشتد وعظم أمره فهو يرى نفسه في قربة. وأما العاصي فإنه يرى نفسه في معصية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لو تأملنا البدع لوجدناها نابعة من أسباب. أول سبب الجهل، الجهل في الدين. الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الجهل مرض، ومرض فتاك. أمراض الدنيا يحاول الإنسان أن يبتعد عنها، لكن مرض الدين قد لا يشعر به المرء فينغمس فيه أو يبقى فيه أو يفرح به بعد. فالجهل الله جل وعلا يقول ويبين في كتابه أن الجهل من أعظم الأسباب التي أغرقت الناس في الجهالات، وأعظم هذه الجهالات الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لاحظوا جعل التقول على الله فوق هذه الذنوب وأعظم هذه الذنوب. لما؟ لأن لم يحصل الشرك إلا بعد أن تقول الناس على الله. فالجهل مرض وبلاء. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم ينتزعه، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالبلاء يكون من هؤلاء، ممن يتزعم ويتصدر وهو ليس بأهل أن يجعل في ذاك المكان. وهذا كثير. ومن هنا نقول يا أخوان، الجهل داء، وعلاجه أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابة ماذا قال؟ قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أضراسكم الداخلية، يعني تمسك فيها بقوة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إذن هذا باب، إن لم نتعلم ونقبل على العلم فإن هذا الجهل سبب لبلاء عظيم. تصوروا إذا كان هناك في قرية أو مكان أو في بلد اختفت فيه رسوم السنة وعلوم السنة، مباشرة ينتشر فيه الجهل وتكثر فيه الضلالات. المسجد الواحد، المسجد إذا لم يتكلم الإمام أو يلاحظ ما ينشر أو يسكت عما يقال فيه، ماذا يحصل؟ بس في المسجد الواحد سنجد فيه أوراق توزع، كتيبات، أقوال، أشياء، تجد أن المسجد يحصل فيه، تحصل فيه فوضى. فكيف مجتمع كبير مفتوح؟ من هنا أقول: ما دخلت وما انتشرت إلا بسبب الجهل. الأمر الثاني: اتباع الهوى. هناك أناس يعلمون لكنهم لا ينطقون بالحق ولا يتكلمون، وإن تكلموا تكلموا اتباعا للهوى. الهوى قد يقول قال: نحن لابد لنا أن نعرف الميزان، هذا متبع لهواه وهذا متبع الكتاب والسنة، فيه معيار يدلك على أن هذا متبع للهوى وذاك متبع للكتاب والسنة. في كتاب الله الله جل وعلا يقول: فإن لم يستجيبوا لك، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل وعلا يقول لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله جل وعلا يقول: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن الهوى يهوي بصاحبه وقد يعرف الحق لكن لا يتكلم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. كذلك من الأسباب اتباع المتشابه واتباع الأحاديث الضعيفة والمنامات والقصص والحكايات هذه كلها أسباب لانتشار البدع. المتشابه عندك دليل ودليل، هذا دليل يحتمل عدة أوجه وهذا دليل صريح. أنا بعطيكم من باب المثال، أهل البدع يستدلون على أن الله في كل مكان بدليل، وأهل السنة يستدلون على أن الله فوق الخلق بدليل. دليل أهل البدع: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال والله في كل مكان، وهذا ضلال مع أنهم استدلوا بكتاب الله، لكن هذا الاستدلال في غير موضعه. يقولون هذه آية، نعم آية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول إنه مألوه، يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، لكن أين هؤلاء من قول الله أأمنتم من في السماء، أما منتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله، قالت في السماء، يعني فوق السماء. أدلة أهل السنة واضحة وصريحة، وأدلة هؤلاء من المتشابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمات يعني واضحة، هن أم الكتاب، هن يعني هذه يجب الرجوع لها، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآيات. إذن ليس كل من استدل يؤخذ منه، ننظر في دليله، فإن كان من المتشابه علمنا أن هذا ممن سماهم الله، وهم الذين في قلوبهم زيغ ومرض. وهذا الذي أشارت إليه عائشة بقولها فاحذروهم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كذلك من الأمور والأسباب أن يجالس الإنسان أهل البدع أو يقرب من أهل الشر والشرك، لا بد أن يقع ويخالطهم، لا بد أن يسمع منهم، ولا بد أن يستحسن ما يفعلون ويقولون. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والله جل وعلا يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذن هذه الخلطة وهذا القرب يؤدي إلى الاستحسان، فكم زلت أقدام وضاعت أفهام بسبب القرب من أهل البدع. فعندما يأتي الإنسان المريد للحق أو الذي يبحث عن الحق ثم يسقط في وحل هؤلاء، كيف سيربع نفسه؟ هو لا يعرف الطريق. الله جل وعلا أشار إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لكنه لم يسلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فذكر سبحانه في الآية الإخلاص وذكر الاتباع، وبين أهله وبين صراطه. لكن أقول القرب من أهل الشر شر، وهو سبب كل ضلال، وسبب بعد ذلك إلى أنك تبغض أهل الحق. كثير من الناس ممن كانت نيتهم طيبة وعملهم حسن، لكن لما خالطوا أهل البدع عادوا من؟ عدوا أهل السنة، وقفوا في وجه أهل السنة، واستخدموهم آلة أهل البدع، جعلوهم في وجه أهل السنة، فضيعوا دينهم وضيعوا منهجهم، أصبحوا أداة يضرب بهم الحق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما يفعل الآن النصيريون في الشام، استخدموا أهل السنة لضرب أهل السنة، وغيرهم وغيرهم كثير. ومن هنا نقول إن هذه أبواب شر لا بد أن تغلق. هناك أسباب وأسباب، لكن المقام يا أخوان لا يكفي للبيان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم واقم الصلاة.